الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع بشرح زاد المستقنع اختصر المقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشى. نعم، لأنه يقول المصنف لأنه أخشى، نعم، عندما ينظر إلى موضع سجوده يكون ذلك أخشى وأكف لبصره وأبلغ في الخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لما أنزل الله: والذين هم في صلاتهم خاشعون، رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم قال المصنف: إلا في صلاة خوف لحاجة، في صلاة خوف في حاجة لحاجة، يعني إذا كان العدو في جهة القبلة، وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات الوقوف بعرفة أو ضياع مال ونحو ذلك مما يحصل به الضرر إذا نظر إلى موضع سجوده. وكذا في حالة تشهده فأنه ينظر إلى سبابة الحديث وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد وغيره. قال: وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، أي موضع سجوده، وهو شامل هذا للإمام، كل مصلي شامل للإمام والمأموم والمنفرد، أنه ينظر موضع سجوده. وعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته، والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم بأنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع قالوا أن ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء: ينظر إلى تلقاء وجهه، إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء، كما ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سبابته لحديث وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. وفرق بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فقال إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته، ولهذا قال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قالوا: فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. استدلوا أيضا بما جرى في صلاة الكسوف، حيث أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وقال: فيما عرضت عليه الجنة حيث رأيتموني تقدمت، وفيما عرضت عليه النار قال: فيما تأخرت. وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، والأمر في هذا كما يقول بعض أهل العلم الأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشى له، إلا في الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبع حيث تكون الإشارة كما ورد في ذلك، إلا كما ذكر المصنف في حالة صلاة الخوف لحاجة فإنه ينظر إلى جهة العدو جهة القبلة، وكذلك إذا اشتد الخوف. ثم يستفتح ندبا أي مسنونا عند جمهور أهل العلم لما ثبت من الأحاديث الصحيحة، وفي المذهب قول بوجوبه، قول بوجوب الاستفتاح، فيقول أي بعد ما سبق، يقول بعد ما سبق من التكبير ووضع اليدين وغير ذلك، سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، سبحانك، فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك عما لا يليق بك من النقائص والرذائل، وأصل التسبيح التنزيه والتقديس. ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعا، و سبحانك اللهم يقول المصنف أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك أي سبحتك بحمدك، سبحتك بكل ما يليق تسبيحك به، وبحمدك سبحتك، وبنعمك التي توجب علي حمدا سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي. وتبارك اسمك، تبارك اسمك، اسم هنا مفرد لكنه مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي كثرت بركاته. تبارك أي كمل وتعاظم وتقدس، كمل وتعاظم وتقدس. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، والجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوقين كلهم. فسبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قول سبحانك اللهم والإثبات في قول وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات، للتنزيه والإثبات. ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، لا إله غيرك، هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. ومقتضى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا، فالإنسان إذا قالها أخبر خبرا ينطقه بلسانه ويعتقده بجنانه بأن الله هو المعبود حقا ومن سواه فهو باطل. ثم هذه الكلمة العظيمة التي فيها توحيد الله بألوهيته، بعد الثناء عليه ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جده، كل هذا ثناء على الله بالكمال. ثم قال ولا إله غيرك، فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. يقول المصنف: كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. قال أحمد: وأنا أذهب إليه. وفي صحيح مسلم أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجده، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الأكابر. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الفريضة ما فعل ذلك عمر وقره المسلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ندبا، ثم يستعيذ ندبا. وهو سنة عند عامة السلف للآيات والأخبار، وأوجبه بعضهم لقوله تعالى: فاستعذ، يعني أمر، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واستحبه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يجعل له بذلك حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوذ أي ألجأ إلى الله وأعتصم به من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإنس، من شطنا أي بعد لبعده من الخير، وقيل من شاط يشيط إذا هلك واحترق، وإذا أطلق إبليس والرجيم بمعنى المرجوم أي المطرود المبعد، وقيل بمعنى راجم أي يرجم غيره بالإغواء. والتعوذ بهذا اللفظ مجمع عليه لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت القراءة فإنك إذا استعذت بالله فقد آويت إلى ركنه الشديد، واعتصمت بحوله وقوته من عدوك الذي يريد أن يقطعك عن ربك ويباعدك من قربه. فإن حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فإنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، حتى يذكره هذا الخبيث ما لم يكن يذكره من قبل. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم واستعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالعجز عن مقاومة هذا العدو الذي يريده وهو لا يراه بالذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. قال المصنف: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه إلا ما قبل فاتحة الكتاب. يبسمل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شاء قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففائدة الاستعاذة يكون الشيطان بعيدا عن قلب المؤمن وهو يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به، لأن هناك فرق بين أن تقرأ وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك ناهي. فإذا قرأت وقلبك حاضر حصل لك من معرفة معاني القرآن والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأت وأنت غافل. نعم، لأن الله عز وجل قال فلا يتدبرون القرآن، ولأن القرآن الكريم هو كتاب هداية. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب فهو أنزل ليتدبره المرء ويعرف معانيه وينتفع بها. قال فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن، وهي قرآن آية، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين الصور، بين الصور. وقيل الفاتحة على الأصح، وهي قرآن آية نزلت بين الصور، وقيل الفاتحة على الأصح. احتج أحمد بأن الصحابة أجمعوا على هذا في المصحف، وهي بعض آية في النمل. غير براءة فيكره ابتداؤها بها لأنها مع الأنفال كالسورة الواحدة، قرنت قصتها بقصتها ولم يذكر بينهم بسملة باتفاق الناس ولنزولها بالسيف. يقول المصنف وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، أي يبسمل سرا، يعني إذا كانت الصلاة جهرية، إذا كانت الصلاة جهرية. فالفاتحة ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة الجهر بالبسملة كالقراءة، وليست البسملة من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة. نعم، قال المصنف بل هي آية مستقلة افتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توفيق، لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يكن علم أنه اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع. قال المصنف ويستحب عند فعل كل مهم، ويستحب عند كل فعل مهم. فتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل وعند الخروج منه في البركة، ويتطرد الشيطان ومستحبة تبعا لا استقلالا. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان ونبينا عليهما السلام. ثم قال عند كل مهم، عند كل مهم. وبعد ذلك قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وجوبا، يقرأ وجوبا مع القدرة على غير مأموم للخلاف في المأموم، وهي ركن في كل ركعة، أي قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. وهي أفضل سورة، وهي أفضل سورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لقول عليه الصلاة والسلام: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. رواه البخاري. الفاتحة أعظم سورة من كتاب الله، وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة، وليس تفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس، إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة، وأرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة، يعني قرأوا الفاتحة. أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفاتحة هي كما قال المصنف هي أفضل سورة كتاب الله، وهي أم القرآن، وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجودا فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة معروفة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طرق الرسل ومخالفيهم، وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذه السورة، ولهذا تسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه في البخاري. وقد خص الله تعالى بالذكر في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعطف القرآن العظيم عليها من باب عطف العام على الخاص. والفاتحة مثل ما ذكر المصنف هي ركن في كل ركعة، قال: والفاتحة ركن من كل ركعة. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المصنف: وآية الكرسي أعظم آية، لقوله صلى الله عليه وسلم: آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. رواه مسلم وغيره للترمذي وغيره: إنها سيدة آية القرآن. قال شيخ الإسلام: كما نطقت به النصوص. قال المصنف: وسميت فاتحة لأن افتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف. وفاتحة الشيء أوله الذي افتتح به، وتسمى كما ذكرنا بسبع المثاني وبالحمد وأم الكتاب وأم القرآن. نعم. قال المصنف: وفيها 11 تشديدة، وفيها 11 تشديدة، وهذا بغير خلاف، وهي في الله ورب والرحمن والرحيم والدين وإياك وإياك والصراط والذين وفي الضالين 2 في الضالين. فلا بد من قراءة الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، إذا لا بد أن يقرأها تامة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. فإن ترك آية أو حرفا أو حركة يخل بالمعنى لم يصح هذه القراءة. قال: ويقرأها مرتبة متوالية، أي يجعل كل آية وكل كلمة في مرتبتها على نظمها المعروف، ويتابع بينها لأنه مناط الإعجاز، ولا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل. ولذلك قال فإن قطعها بذكر، مثلا انقطعها بذكر أي قطع الفاتحة فلم يواصل قراءتها، مثلا لما قال مثلا الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحانه وتعالى والحمد عليه ولا إله إلا هو، وقام يدعو ثم قال الحمد لله رب العالمين، أو سكوت مثلا سمع صوتا فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فإنه يعيدها من جديد، أو سكوت غير مشروعين وطال، يعني طال هذا السكوت عرفا أعادها، أي قطع إذا قطع الفاتحة غير مأمون بذكر أو دعاء أو قرآن كثير لا لتنبيه، أو قطع بسكوت غير مشروعين الذكر والسكوت، وطال القطع بالذكر أو السكوت غير المشروعين عرفا أعاد الفاتحة لقطعه موالاتها، لقطعه موالاتها. قال المصنف فإن كان مشروعا، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت عند وكالسكوت لاستماع قراءة إمام، استماع قراءة إمام، والتعوذ عند آية عذاب إذا فعل ذلك، أو سؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، أو التعوذ عند آية عذاب، لم يبطل ما مضى من قراءتها لوروده. يقول وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، يعني بعد شروع في قراءة الفاتحة لم يعد ما قرأ منها، لأنه سكوت مشروع، ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قرئ فأنصتوا، وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، نعم أي طال أو لم يطل تعمد القطع ولا، لأنه ليس بإعراض، وإن كان سهوا عفي عنه، إن كان سهوا عفي عنه. قال أو ترك منها تشديدا أو حرفا، ترك تشديدا أو حرفا، أي ترك حرفا، ترك حرفا من إحدى كلماتها، مثل أن يترك ال في غير المغضوب عليهم، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة، فلا تصح، فلا يعني تصح. فقوله لو ترك منها تشديدا تشديدة أو حرفا، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأه بالتخفيف مثل تخفيف الباء من قوله رب العالمين، لم تصح، وإنما لم تصح لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، وإذا ترك التشديد أنقص حرفا، أو حرفا أي ترك حرفا من إحدى كلماتها، ترك حرف من إحدى كلماتها، مثلا يترك ألف غير المغضوب عليهم، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة، فلا تصح، فلا تصح. قال المصنف و أو ترك منها تشديد أو ترتيبا، أو ترتيبا يعني إذا خل بترتيب آياتها أو كلماتها، فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، أو قال الرحيم الرحمن مالك يوم الدين، فإنها لا تصح، لأنه خل بالترتيب، وترتيب الآيات والكلمات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون. قال أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. قال أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، غير بالنصب على أنها مفعول مقدم للزم، وإنما ترك فاعل، وإنما قول مصنف أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، لزم غير مأموم إعادتها، غير بالنصب على أنها مفعول مقدم للزم، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لزمت إعادتها على غير مأموم، على غير مأموم، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على المشهور من المذهب ليست بواجبة، مشهور في المذهب أنها ليست بواجبة، فلو تركها المأموم عمدا لم يلزمه إعادة الصلاة، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم إذا فعل ذلك لأنها لا تجب عليه، ولكن هل تبطل صلاة من أجل مخالفة الترتيب في الكلمات أو الآيات لأنه محرم عليه؟ نعم، هذا محل نظر، وهنا يقول أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد، أي يبتدئها إن تعمد ترك حرف أو تشديدة أو ترتيب، وهو رجال كل شيء في مرتبته، فإذا قدم بعضها على بعض لم يسمى قارئا لها عرفا، ولا يعتد بما قرأ منها، ومفهومه أنه لم يتعمد لم يستأنف. وفي احتمال يجب تمييزه، وهو أنه إذا كان من جهة قطع الموالاة لم يستأنف وبنى، وإن كان ترك تشديدا أو حرفا فعلى ما تقدم، إن فاتت الموالاة استأنف، وإلا أعاد الكلمة، وإلا أعاد الكلمة، والمراد في ذلك الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يلزمه على اعتبار أن القراءة ليست ركنا في حقه. قال المصنف ويستحب أن يقرأها، ويستحب أن يقرأها مرتلة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل التمهيل والترسل والتبيين في القرآن، معربة بتخفيف الراء فلا يسكن الكاف من مالك والنون من الذين ونحو ذلك، محسنة فصحة أو مفصحة غير ملحون فيها لقوله صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يقف عند كل آية، يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، كقراءته عليه الصلاة والسلام، وإن كانت متعلقة بما بعدها، فإن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. قالت أم سلمة كان يقطع قراءته آية 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 آية. قال شيخ الإسلام ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك، والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا. فيستحب أن يقرأها مرتلة معربة، يقف عند كل آية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية، نعم، فيقف 7 مرات الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، إياك نعبد وإياك نستعين فيقف، اهدنا الصراط المستقيم فيقف، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم فيقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. قال المصنف: ويكره الإفراط في التشديد والمد. الإفراط هو الإسراف ومجاوزة الحد، فيكره في التشديد بحيث يزيد على حرف ساكن، وفي المد لأنه ربما جعل الحركات حرفا ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرج إلى التمطيط. والفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في مجاوزة الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في مجاوزة الحد من جانب النقصان والتقصير. فإذا فرغ قال آمين بالإجماع. قال المصنف: ويكره الإفراط في التشديد والمد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا، أي جميعا يجهر الكل بآمين في الصلاة الجهرية التي هي المغرب والعشاء والفجر، وكذلك الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف، بحديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا. قال: ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا أي جميعا. هذا مسنون، وقيل واجب للأمر به: إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا، أو إذا أراد التأمين ليتوافق تأمين المأموم والإمام معا. قال المصنف: في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة أي صغيرة، أي صغيرة، ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء، أي ليست من الفاتحة إجماعا، وإنما هي تأمين على الدعاء وطابع بفتح الباء والكسر فيه لغة، أي ختم، أي ختم على الدعاء، كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من فساده وإظهار ما فيه. فالمعنى أن الإتيان بالتأمين طابع يكون كالخاتم لهذا الدعاء، ومعناه اللهم استجب، معناه اللهم استجب أي استجب لنا، نعم. ويحرم تشديد ميمها، فلا يقول آمين، لا يقول آمين، لأن التشديد لأن قال ويحرم تشديد ميمها فلا يقول آمين. نعم هذا التشديد لا يقول آمين لأن معناه قاصدين وتبطل به مطلقا، تبطل به مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، أي إن ترك التأمين إمام عمدا أو سهوا أو أسره أتى به مأموم جهرا، يعني يجهر به المأموم حتى لو لم يجهر به إمامه، ليذكر الناس، ولأن جهر المأموم سنة فلا يسقط بترك الإمام له ولا يتوقف على تأمين الإمام، لأنه قال تعالى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ويؤمن من لم يسمع قراءة الإمام ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة، ولا تسقط الموالاة لأنه مأمور بها. وقيل لا يسن تأمين المأموم إلا إن سمع قراءة إمامك التأمين على الدعاء، ويؤيد القول الأول كونه معلوما وقول إذا أمن فأمنوا لكل من سمعه من مصل وغيره من مصل وغيره. قال ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، يلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنها واجبة في الصلاة، واجبة في الصلاة إذا إن أمكنه كشرطها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد. وإن ضاق الوقت أو عجز سقط الوجوب ويحرم، سقط الوجوب ويحرم أن يترجم عنه أي القرآن بلغة أخرى، لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقول بلسان عربي. قال أحمد وغيره القرآن معجزة بنفسه أي باللفظ والمعنى، إلا إذا احتاج إلى تفهيمه فيحسن. وقال شيخ الإسلام وغيره وقال أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، ولا يدعي الله ويذكر بغير العربية واللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. قال المصنف رحمه تعالى ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، أي يلزم الجاهل تعلم الذكر الواجب في الصلاة كتسبيح ركوع وسجود وتشهد، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صحت، يعني مع التوالي لإتيانه بغرضها، يعني من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت لإتيانه بالغرض منها وهو قد أتى بفرضها، وتلقف الشيء تناوله بسرعة ومنه تلقفه من فيه إذا حفظه، والمعنى أخذها من لفظ غيره بسرعة، فإن لم يكن بسرعة بل مع تفريق طويل لم يعتد بها. وقال شيخ الإسلام لو قال مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه. يقول المصنف والذكر الواجب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته. ثم يقول المصنف يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة. ثم أي هنا تفيد الترتيب والتراخي، فهي على الترتيب والتراخي، وهذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدم، فالمذهب استحباب السكوت، فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا يسيرا. يقول ثم يقرأ بعدها، فلا يتشرع القراءة قبل الفاتحة، ولذلك قال ثم يقرأ بعدها، فلا يشرع القراءة قبل الفاتحة بل تكون بعد الفاتحة، سورة ندبا كاملة، يعني يقرأ سورة، السورة جملة من القرآن محوطة بالبسملة قبلها وبعدها، للسورة التي بعدها سميت بذلك لأن البسملتين كانت كالسور لها، وقراءة السورة كما قال المصنف مستحبة وليست واجبة، ولذلك قال أي بعد الفاتحة السورة ندبا كاملة، لحديث أبي قتادة وأبي برزة وغيرهما، ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذا، وليست واجب، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وفاقا، حكاه جمع. نعم، قال أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، يستفتح السورة التي يقرأها بعد الفاتحة بالبسملة كالفاتحة، وكذا خارج الصلاة إجماعا. ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.